بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا الدرس في أحكام الوضوء، صفحة 26 المجلد الأول. وفي هذا الموضوع يوجد عدة أحكام، 7-8 أحكام، احنا نشرح حكم حكم ونقرأ، وإن كان كل حكم يطول سطر سطر ونص أو سطرين، لحن نشرح حكم وثم نقرأ أسلم ونسيطر أكثر على المادة. الحكم الأول مثلا ماذا يقول فيه المصنف؟ إذا واحد متيقن من أنه أحدث حدثا، خرج من الريح أو نام، لكن هذا متيقن منه، ممكن هو عمل حدث، يعني وضوء السابق مالته انتقض، لكن شك في أنه اتطهر مرة أخرى بعد الحدث، لولا واضح يشك أنه توضأ مرة أخرى أو لا، هنا وظيفته العملية أن يتطهر، يتوضأ مرة أخرى، يعني يبني على أنه محدث لأنه متيقن من الحدث. أما الوضوء فما متيقن منه، شاك، يحتمل أنه توضأ كما يحتمل أنه ما توضأ. لذلك المتيقن منه هو الحدث، فيحكم على نفسه بأنه محدث، وإذا يريد يصلي يجب عليه أن يتوضأ يتطهر مرة أخرى. وكذلك إذا تيقن أنه قد أحدث وبنفس الوقت تيقن أنه تطهر توضأ، لكن ما يدري توضأ بعد الحدث، إذا توضأ بعد الحدث حينئذ هو على وضوء، لو خاف توضأ قبل الحدث فحينئذ هو الآن على حدث، يعني ليس عنده وضوء، ليس عنده طهارة، ليس متطهرا. ما يدري أيهما المتأخر أيهما المتقدم، ما يعلم، لكن يعلم أنه اثنينهن صارا، هم الحدث هم الوضوء، واضح. هنا طبعا أيضا يبني على أنه ما متطهر وعليه أن يتطهر مرة أخرى. نقرأ هذا الحكم، الواقع هو حكمين في سطر واحد. قال: من تيقن الحدث، متيقن عنده علم يتذكر كل زين أنه أحدث، لكن وشك في الطهارة، يحتمل أنه تطهر بعد الحدث، ما متيقن، أو تيقنهما، متيقن هم أحدث وما شاك، متيقن هم مطهر، يعني متيقن أنه متوضي، لكن ماذا؟ وشك في المتأخر. إذا كان المتأخر هو الحدث فحينئذ هو الآن محدث، إذا كان المتأخر هو الوضوء فحينئذ هو متوضئ. حينئذ ما هو حكمه العملي؟ وظيفته العملية يقول تطهر، يعني وجب عليه أن يتطهر، واضح؟ هذا حكمه. هذه مسألة شرحناها وقرأناها، ننتقل إلى مسألة أخرى، إلى حكم آخر أيضا نشرحه ونقرأه. هذا أسلم، أكثر نسيطر، انتهى، هذا مطلب انتهى. مطلب آخر: إذا توضأ هو، يدرب نفسه توضأ وتيقن أنه ترك عضو من أعضاء الوضوء بلا وظيفة، بلا غسل أو بلا مسح، واضح؟ يعني بعد ما توضأ وخلص اتذكر أنه حتما لم يمسح رأسه مثلا، تارك عضو وهو مسح الرأس، ماذا يفعل؟ الواقع ما دام بعد في حالة وضوء، واضح، ما دام بعد ما مخلص من الوضوء، واضح، فماذا يفعل؟ يمسح الرأس، يأتي بذلك العضو الذي تركه يمسح الرأس، ثم ايضا يمسح القدمين حتى لو كان سابقا ماسحهم، لا ذاك المسح ما معتبر لانه مسح رجليه قبل ان يمسح رأسه، فيأتي ويمسح رأسه هذا العضو المنسي المتروك، وثم مرة اخرى يمسح اقدامه وينتهي من الوضوء، واضح. لذلك قال: وكذا لو تيقن ترك عضو، متيقن مو شاك، متيقن انه ترك عضو من اعضاء الوضوء، أتى به يرجع لهذاك العضو، يأتي به يمسحه إذا كان الرأس، يغسله إذا كان اليد اليسرى مثلا وبما بعده، ويكمل ما بعد أيضا، يغسل إيد اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح أقدامه، أو إذا كان ناسي مسح الرأس يمسح رأسه ويمسح أقدامه مرة أخرى ما بعده. واضح؟ قال وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به، يعني يرجع ويأتي به، وبما بعده. واضح؟ تيقن بعد في أثناء الوضوء، وتيقن بأنه ترك عضو. لكن قال وإن جف البلل استأنف، لكن هذا متى يرجع على العضو المتروك ويأتي به وبما بعده؟ متى؟ إذا كان أعضاء وضوء بللة، أما إذا كان إيديه جفت بعد بيش يمسح بعد بيش يغسل، حينئذ يستأنف، هذا وضوء يعتبر باطل ويستأنف، يعني يبدأ من جديد يتوضأ وضوءا آخر من جديد. لذلك قال وإن جف البلل، مثل انت ناسي تمسح رأسك، اجيت تريد تمسح رأسك وجدت ايدك اليمنى قد جفت، بيش تمسح رأسك؟ حينئذ تبطل هذا الوضوء وتعيد الوضوء من جديد. لذلك قال وإن جف البلل استأنف. هذا مسألة أخرى أيضا انتهت. نأتي مسألة أخرى، إذا شك في شيء من أفعال الوضوء وهو في حالة وضوء بعد ما منتهي ما منصرف من الوضوء، شك مو تيقن، المسألة السابقة تيقن ترك عضو، قلنا يرجع ذاك العضو يأتي به وبما بعده، هنا لو شك ما تيقن، شك أنه ترك عضو، واضح؟ شك أنه ترك عضو، شي يسوي الحكم أيضا يرجع إلى ذلك العضو المشكوك إذا كان بعد في حال الوضوء ما مخلص وضوء، واضح؟ أتى بذلك العضو المشكوك، واضح؟ ثم يأتي بما بعده، مثل شك أنه مسح رأسه لو ما مسح رأسه ما متيقن، يرجع ويمسح رأسه. طبعا إذا ما جفت الأعضاء، والمفروض ما جفت لأن هذا الشك في حال الوضوء في أثناء الوضوء، يرجع يمسح رأسه ثم يأتي بما بعده، يعني يمسح قدميه. انظر قال وإن شك في شيء من أفعال الطهارة، يعني الوضوء، شك ما متيقن أنه ترك لو ما ترك واحد من أعضاء الطهارة أعضاء الوضوء، وهو على حاله، يعني على حال الوضوء بعد ده يتوضأ ما منصرف، أتى بما شك، يروح للعضو المشكوك يعمله، مثل ناسي مسح اليد اليسرى، غسل اليد اليسرى، يأتي يغسلها مرة أخرى شاك بيها، ثم يمسح رأسه ثم يمسح قدمه، أتى بما شك فيه ثم ما بما بعده، يعني مسح الرأس والرجلين. هذه مسألة أيضا انتهت. مسألة أخرى، لو تيقن الطهارة، متيقن هو متوضي، لكن شاك في الحدث، ما يدري أنه وراء الطهارة أحدث لولا، خرج من نريح لولا، نام لولا، أو شك بالوضوء في أفعال الوضوء، مو إلا يشك أحدث لولا، يشك أنه ترك شيء، ترك فعل من أفعال الوضوء لو ما ترك، لولا أتى بالوضوء كاملا، لكن متى يحدث هذا الشك؟ بعد انصرافه، يعني بعد إكماله للوضوء وخلصت نية الوضوء، انتهى أفعال الوضوء كلها انتهت، صار عنده شك بأنه وراء هذه العملية خلاص الوضوء راد يروح، شك أنه طلع مني ريح لولا، أو لا شك أنه أنا غسلت اليسرى اليد اليسرى لولا، أو أنا مسحت الرأس لولا، صار عنده شك، لكن هذا بعد انصرافه، بعد انصراف نيته وانصرافه من أعمال الوضوء، تمت أعمال الوضوء. هذا ماذا يفعل؟ هذا فراغ، شك بعد الفراغ، الشك بعد الفراغ بعد الانتهاء من العمل لا يعتنى به. قال لم يعد، لم يعد. شوف المسألة الأولى أو المسألة الثانية بالواقع، السطر الثاني قلنا وكذا لو تيقن ترك عضو، قد يكون بعد الطهارة بعد إتمام الوضوء، لكن تيقن من أنه ترك عضو، قلنا يرجع يكمل، يرجع يأتي بذلك العضو وما بعده، لكن هناك تيقن، هنا شك ما متيقن، شك أنه ترك عضو، أو شك أنه بعد الطهارة بعد الوضوء خرج منه ريح، هذا الشك ما يعتنى به بعد الفراغ. نعم اليقين بعد الفراغ يعتنى به، بعد فراغك وأول ما أول ما خلصت مسح الرجلين لو تيقنت بأنك ما مسح الرأس ترجع تمسح الرأس وتمسح الرجلين بعده، لكن متيقن. لكن لو بعد ما مسحت الرجلين صار عندك شك أنك مسحت الرأس لو لا، هذا الشك مو مثل اليقين، لا يعتنى به لأنه بعد الفراغ. لذلك قال لم يعد. اقرأ معي، قال ولو تيقن الطهارة، تيقن أنه توضأ مسح رجليه وخلص، وشك في الحدث بعد ما مسح قدمه شك أنه خرج من ريح لولا، أو شك بيش في شيء من أفعال الوضوء، شك أنه ترك فعل من أفعال الوضوء لولا، لكن متى هذا الشك حصل؟ أولا شك مو يقين، ثانيا يمتى؟ بعد انصرافه، يعني بعد انتهائه من الوضوء. قال لم يعد، هذا شك بعد الفراغ لا يعتنى به، لا يعيد الوضوء، يذهب يصلي ما عنده شيء. واضح؟ هذه أيضا مسألة انتهت. انظر مسألة أخرى، المسائل دقيقة، انتبه جيدا. إذا واحد ترك غسل موضع النجاسة المخرج أو الذكر موضع البول بعد البول، راح توضى وصلى، هذا حتما يعيد صلاته ويعيد وضوءه. واضح؟ سواء كان عمدا ترك موضع، ترك غسل موضع النجاسة موضع البول أو الغائط، أو نسيانا نسى ما غسل جسمه، أو جاهلا بالحكم أصلا ما يدري أنه الإنسان يجب عليه أن يغسل ذكره أو يغسل مخرجه، يجهل هذا الحكم. على كل حال يجب عليه أن يعيد وضوءه أو يعيد صلاته. لذلك قال مسألة سهلة هذه، ومن ترك غسل موضع النجو، موضع النجو بتشديد النون وفتحها، موضع النجو يعني المخرج مخرج الغائط او البول موضع البول، وصلى قال اعاد الصلاة، عامدا كان ما غسل موضع النجو او البول، او ناسيا او جاهلا بالحكم، حتى لو كان جاهل بالحكم وبعدين علموه بالحكم قالوا له لا غسل موضع البول وموضع الغائط واجب، يجب علي ان يروح يغسل موضع البول وموضع الغائط ويتوضى ويصلي من جديد. واضح؟ هذه مسألة انتهت قريناها. مسألة اخرى نشرحها ونقراها. اذا انسان توضى هذا الوضوء الواجب للصلاة، واضح، ثم توضى مرة اخرى وضوءا تجديديا يسموه تجديد بنية الندب استحبابي، يصير واحد يتوضى مرتين، المرة الاولى واجب المرة الثانية استحباب بها ثواب، هذا يصير. واضح؟ طبعا هنا مسألتان ومبنيان. المبنى الاول يقول انه بالوضوء، هذا الوضوء اللي يجوز لنا ندخل به الصلاة، يكفي فقط نية القربة، نية القربة، نية أخرى ما يجب. هذا رأي. حينئذ على هذا الرأي هذا الوضوء التجديدي خوب وينا قربة إلى الله تعالى، ندب استحباب يعني قربة إلى الله، هذا الوضوء الندبي أيضا يجوز لنا الدخول بالصلاة. شنو الثمرة؟ خوب الوضوء الأول الواجب أيضا يجوز لنا الدخول بالصلاة، شنو الثمرة؟ يقول ها هاي الثمرة، لو بعدين تفطننا، انظر الامر دقيق حتى لو تقدر تكتب بورقة هاي النقاط، لو بعدين تذكرنا انه بعد ما توضى الوضوء الاول وهو الوضوء الواجب خرج من ريح، سقط الوضوء الاول لو ما سقط؟ سقط، بقى الوضوء الثاني التجديدي، والوضوء قلنا فقط يشترط فيه نية القربة حتى يجوز لنا ندخل في الصلاة. واضح؟ بهذا الوضوء، هذا الوضوء الثاني الندبي بنية قربة لولا، نعم فيه نية قربة، اذا يجوز لنا ان نصلي بهذا الوضوء الثاني ام لا؟ نعم يجوز لنا ان نصلي بهذا الوضوء الثاني لانه حدث وحصل قربة الى الله تعالى، هاي ثمرة. هذا مبنى، مبنى انه كفاية القربة في الوضوء، فحتى الوضوء التجديد حينئذ يصير انطبي للصلاة. لكن مبنى اخر يقول ان الوضوء الواجب فيه في ان ينوى اولا قربة الى الله تعالى، وثانيا ان ينوى فيه استباحة الدخول في الصلاة ورفع الحدث. واضح؟ حينئذ الوضوء الاول الواجب نقدر ننوي به القربة وننوي به استباحة الصلاة ورفع الحدث السابق، حدث النوم حدث البول. واضح؟ لكن الوضوء الثاني التجديدي طبعا هو تجديدي لا يرفع الحدث، من استطيع أن ننوي به استباحة الصلاة، من استطيع أن ننوي به واضح رفع الحدث السابق. ليش؟ إذا تقول ليش، ها، لأن الوضوء الأول هو الذي رفع الحدث وهو الذي أباح لنا الدخول بالصلاة. بعد هذا الوضوء الثاني التجديدي شلها معنى يبيحنا الدخول بالصلاة، أباحها الوضوء الأول، واضح؟ فقط نستطيع بهذا الوضوء الثاني أن نتقرب إلى الله تعالى، ولا نستطيع أن ننوي فيه الدخول في الصلاة، واضح؟ لأن الوضوء الأول هو الذي يجوز لنا ويبيح لنا الدخول في الصلاة، أما الوضوء الثاني فهو نور على نور، يعني ثواب على ثواب، فقط لأجل تحصيل الثواب، ولا نستطيع أن ننوي به الدخول في الصلاة ورفع الحدث السابق، فإن الحدث السابق قد رفع بالوضوء الأول. ولذلك على هذا المبنى، يعني اشتراط نية إباحة الصلاة بالوضوء، إذا تبين بطلان الوضوء الأول كان صار بعد حدث واضح خروج ريح، هذا الوضوء الثاني نستطيع أن ندخل به الصلاة لو لا؟ الجواب لا يمكن أن ندخل فيه الصلاة، لا يمكن، واضح؟ لماذا؟ لأنه هذا وضوء ليس كامل، وضوء فقط يتقرب به إلى الله يستحصل به الثواب ولا يبيح الدخول في الصلاة، لأن الوضوء مشروط برفع الحدث وهذا لا يرفع الحدث، والوضوء مشروط بإباحة الصلاة، وهذا الوضوء الندبي الثاني التجديدي لا يمكن أن ينوى فيه استباحة الصلاة لأنه ليس رافعا للحدث، وإنما الوضوء الأول هو الذي يرحدث. إذن مبنيان خلاصة، المبنى الأول يقول يكفي في الوضوء حتى الأول حتى الواجب نية القربة، ما يحتاج تقول أتوضأ الوضوء رافع للحدث المبيح للصلاة قربة إلى الله تعالى، ما يحتاج تقوله بقلبك، حينئذ هم الوضوء الأول يمكن أن تري الصلاة، وهم الثاني لأن الوضوء الثاني هم سويت قربة إلى الله تعالى، حال حال الوضوء الأول، واضح؟ الوضوء التجديدي حال حال الوضوء الأول الواجب. والمبنى الثاني يقول لا، الوضوء يشترط به أن تنوي به رفع الحدث وإباحة الصلاة، حينئذ الوضوء الأول الواجب ننوي فيه قربة إلى الله تعالى وننوي فيه رفع الحدث وننوي به إباحة الصلاة، حينئذ الوضوء الثاني لا يمكن لنا أن ننوي فيه إلا القربة، ما نستطيع أن ننوي فيه إباحة الصلاة لأنه ليس رافعا للحدث كما فسر ذلك في المدارك السيد العاملي رحمة الله عليه، لا يرفع الحدث، إذا كان ما رافع الحدث يعني الوضوء الأول يرفع الحدث، زين لو صادف أنه صار حدث يعني خروج ريح مثلا بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، يعني الوضوء الأول سقط، هذا الوضوء الثاني الندبي التجديدي يرفع الحدث، لو ما يرفع الحدث، واضح؟ لأن ما نوينا به رفع الحدث، لأن رفع الحدث يشترط فقط بالوضوء الأول الواجب، الوضوء الثاني فقط قربة إلى الله نور على نور لا يبيح الدخول، هذا مبنى ثاني هيك يقول، إذن هذا الوضوء الثاني ما تصح الصلاة بعده، لا نستطيع الدخول بالصلاة فيها بهذا الوضوء الثاني على هذا المبنى، واضح؟ هذه مبنيان، هذان هما مبنيان في هذه المسألة، إذا نقرأ المسألة على ضوء هذين المبنيين ستتضح المسألة، إذا فهمت هذين المبنيين، إذا ما فهمت أنا مرتين عدتهن أو ثلاثة أعد الكاسيت حتى تفهمهما. قال ومن جدد وضوءه بنية الندب، عد وضوء أول، عد وضوء أول رافع للحدث ومبيح للصلاة، لكن جدده توضأ مرة أخرى بنية الندب الاستحباب قرب إلى الله تعالى، ثم صلى صلاة واحدة وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، يعني بعدين ولا ما صلى هو متوضي وضوءين ومصلي صلاة واحدة، ذكر أنه أخل بعضو من إحدى الوضوءين، الطهارتين يعني الوضوءين، يعني ما غاسل اليد اليسرى مثلا، لا من الوضوء الأول الوجوبي لا من الوضوء الأول الندبي التجديدي، ما غاسل اليد اليسرى، بس من يا وضوء ما يدري، حتما هو تارك هذه اليد لكن من يا وضوء ما يدري. هنا شنو حكمه؟ وذكر أنه أخل بعضو، ترك عضو من إحدى الطهارتين، من أحد الوضوءين، واضح؟ يعني واحد وضوء واحد صحيح وضوء الثاني وضوء آخر باطل، صار تارك بعضو، لكن ياهو الصحيح اللي متوضي كامل ويا وضوء اللي تارك بيه عضو ما يدري. قال فإن اقتصرنا على نية القربة، يعني إذا ما اشترطنا غير القربة بالوضوء، سواء الوضوء الأول الوجوبي أو الوضوء التجديدي، فقط القربة هي كافية للدخول في الصلاة. قال فالطهارة والصلاة صحيحتان. يا طهارة، يقول هاي الطهارة الصحيحة، يعني الوضوء الصحيح. هسه ما ندري يا هو وضوء الصحيح الأول والثاني، المهم واحد بهم صحيح لمو واحد. نعم واحد، إذا كان الأول هو الصحيح لم يخل به بأي عضو، الوضوء الأول الوجوبي فهو صحيح، صلاة اجت وراء هم صحيحة ما به شيء. افرض الوضوء الثاني التجديدي كان باطل لأنه أخل بعضو منه، لو فرضنا أن الوضوء التجديدي هو الذي أخل به، ها على كل حال عد وضوء الأول يكفي في الدخول في الصلاة، هذا فرض. نفرض لا، لو الظاهر لو كان الواقع أنه أخل بالوضوء الأول، لو كان الواقع أنه أخل بالوضوء الأول يعني بالوضوء الواجب، والوضوء الثاني التجديدي الندبي الاستحبابي كان صحيح، خب هذا الوضوء الثاني نوى فيه القربة لو لا؟ نوى فيه القربة. احنا على هذا المبنى الاول نشترط اكثر من القربة لو لا؟ لا لا نشترط اكثر من القربة في الدخول بالصلاة، واضح؟ خب هذا الوضوء الثاني قابل لنية القربة؟ نعم قابل. هل المكلف نوى القربة؟ نعم نوى القربة، اذا هذا الوضوء الثاني التجديدي صحيح ويستطيع ان يدخل فيه في الصلاة، اذا الصلاة صحيحة وان فرضنا ان الوضوء الاول الواجب كان باطلا. قال فالطهارة واحد من الطهارتين، واحد من الوضوءين، والصلاة صحيحتان، يعني يستطيع ان يدخل بتلك الصلاة سواء بالطهارة الاولى الوضوء الاول اذا كان صحيح او بالوضوء الثاني، يعني احنا فقط نشترط بالوضوء القربة، وهم الوضوء الاول بيه قربة هم الوضوء الثاني بيه قربة، فياهم منهم صحيح يستطيع ان يدخل به الصلاة، اذا الصلاة صحيحة. لكن قال وان اوجبنا نية الاستباحة بالوضوء اعادهما، يعني اعاد هم الوضوء هم الصلاة. شلون؟ اذا اوجبنا نية الاستباحة يعني بالوضوء يجب ان تنوي استباحة الصلاة، يعني رفع الحدث السابق كما فسره في المدارك. زين الوضوء الاول نستطيع، هو واجب، نستطيع ان ننوي فيه القربة زائدا استباحة الصلاة، نعم لانه وضوء واجب نستطيع، يعني هو قابل لان ننوي فيه القربة زائدا استباحة الصلاة. خب لو تبين ان لو كان الواقع ظهر الواقع ان الوضوء الاول باطل، يعني اخل بعضو من اعضائه، حينئذ الوضوء الاول باطل ما يستطيع الدخول به بالصلاة، وان كان قد نوى الاستباحة استباحة الصلاة لكنه على كل حال باطل. اما الوضوء الثاني فحتى لو كان صحيح لم يخل باي عضو من اعضائه، الا ان الوضوء الثاني بنفسه غير قابل لان ينوى فيه نية استباحة الصلاة، لانه وضوء تجديدي كما بينا، الوضوء التجديدي فقط يقبل وهو مستعد فقط لان تنوي فيه القربة تحصل فيها على الثواب، نور على نور، ولا تستطيع ان تنوي فيه نية استباحة الصلاة ورفع الحدث، هو غير قابل لرفع الحدث الوضوء الثاني، واضح؟ اذا الوضوء الثاني غير رافع للحدث، ونحن اشترطنا على المبنى الثاني ان يكون الوضوء الذي يدخل فيه بالصلاة رافعا للحدث مبيحا للصلاة، والوضوء الثاني ليس رافعا للحدث ولا مبيحا للصلاة لانه ما يقبل هاي النية، فقط يقبل نية القربة. اذا الوضوء الثاني باطل من نفسه، يعني مو باطل بمعنى انه ساقط منتقض، وانما بمعنى انه لا يمكنك، ليس عنده استعداد ولا قابلية في ان يدخلك في الصلاة. واما الوضوء الاول فيحتمل ان يكون قد اخللت بعضو من اعضائه، اذا الوضوءين باطلين او يحتمل ان يكون كل منهما باطلان، لذلك تعيد الوضوء والصلاة معا. لذلك قال وان اوجبنا، يعني المبدا الثاني، نية الاستباحة في الوضوء، طبعا الوضوء الثاني غير قابل لهذه النية ما يتحمل هذه النية، هذا الشرط اللي اوجبنا نية الاستباحة فقط يتحملها الوضوء الاول لأن هو رافع للحدث ويدخلك في الصلاة، أما الوضوء الثاني فليس الغرض منه الدخول في الصلاة، إنما الغرض منه نور على نور، فلا ينوى فيه نية الاستباحة.
اذا الوضوء الاول يحتمل بانه سقط عضو من اعضائه، الوضوء الثاني غير قابل لان يبيح الصلاة، لذلك قال اعادهما، يعني اعاد الوضوء والصلاة معا. واضح؟ هذه مسألة جدا دقيقة صعبة، انت اذا استطعت اخذ قلم وورقة واكتب رؤوس الاقلام مع الكلام. هذه مسألة. مسألة اخرى مرتبطة بهذه المسألة، ولو صلى بكل واحد منهما من الوضوءين من الطهارتين صلاة اعاد الاولى بناء على الاول، على المبنى الاول. لو هذا لحد الان شرحنا فيما لو كان المصلي قد صلى صلاة واحدة كما ذكرت لك بهذين الوضوءين، قلنا اذا كنا احنا واجتهادنا اذا بنينا على انه الوضوء فقط يشترط فيه نية القربة، واضح، حينئذ الصلاة صحيحة، لان يمكن ان يدخل بالصلاة حتى بالوضوء الثاني، الوضوء الثاني فيه قربة. وقلنا اذا كان نشترط بالاضافة الى القربة نية الاستباحة فالوضوء الثاني غير قابل لنية الاستباحة، لذلك لا يدخل فيه بالصلاة. والوضوء الاول يحتمل انه قد اخللنا بعضو من اعضائه، واضح، حينئذ لا الوضوء الاول ولا الوضوء الثاني صالح للدخول في الصلاة، فالصلاة باطلة، فنعيد الوضوء والصلاة. لكن هذا اذا صلينا صلاة واحدة. اما لو صلينا صلاتين، انظر، اتوضأنا وضوء واجب وصلينا، واضح، صلينا صلاة الظهر، واضح يولا، ثم توضينا مرة اخرى، ما يحتاج نتوضأ، لكن توضينا نور على نور، ثواب زايد، وضوء تجديدي، توضينا مرة اخرى وهم صلينا صلاة العصر، صار ورا كل وضوء صلاة، لكن الصلاة الاولى ورا الوضوء الواجب، الصلاة الثانية صارت بعد الوضوء المستحب الندبي التجديدي. ثم بعد هذين الصلاتين ماذا ذكرنا؟ ذكرنا اننا اخللنا بعضو من اعضاء واحد من الوضوءين، لو الوضوء الاول لو الثاني التجديدي المستحب. ما ادري اني ما غسلت اليد اليسرى لو بالوضوء الاول لو بالوضوء الثاني، واحد منهم على كل حال علم اجمالي عندي. هنا نرجع الى المبنى الاول، وهو ان الوضوء يشترط فيه نية القربة، وهو اختيار المصنف كما عرف الوضوء في اول المبحث. نرجع على المبنى الاول وهو ان الوضوء فقط يشترط فيه نية القربة، لا يشترط فيه ان تنوي نية استباحة الصلاة ونية الوجوب او نية الندب او نية رفع الحدث السابق، ما يشترط. هنا ماذا نفعل؟ فقط الوضوء مشروط بالقربة. فنجي الى الوضوء الاول والصلاة الاولى، بالوضوء الاول نية قربة لو لا؟ نعم فيه نية قربة. يحتمل ان يكون الخلل وقع في الوضوء الاول لو لا؟ نعم يحتمل ان يكون الخلل قد وقع في الوضوء الاول الوجوبي، واضح؟ اذا الوضوء الاول ساقط باطل، وكذلك الصلاة الاولى ايضا باطلة، واضح؟ اما الصلاة الثانية فصليناها بعد وضوءين، بعد الوضوء الاول وبعد الوضوء الثاني التجديدي. احنا قلنا واحد من الوضوءين باطل، مو اثنيناتهم، اذا الصلاة الثانية وقعت بعد وضوءين احدهما باطل والثاني ما هو ماذا؟ الثاني صحيح. لو نفرض ان الوضوء الاول كان صحيح، اذا الصلاة الثانية صحيحة لان اعتمد على الوضوء الاول، خلي الوضوء الثاني باطل مو مشكلة، اكو وضوء اول صحيح كامل، حدث هماكو حدث بالاثناء، لا يحتمل خلل ترك عضو. خب اذا احتملنا انه تركنا عضو بالوضوء الثاني بالتجديدي، اما الوضوء الاول فلم نترك فيه عضوا، يعني كان صحيح، اذا الصلاة الثانية معتمدة على الوضوء الاول فهي صحيحة. ولو فرضنا ان الوضوء الاول باطل والصلاة الاولى باطلة كما فرضنا اولا، واضح، اما الوضوء الثاني التجديدي فهو صحيح لم يترك فيه اي عضو، زين هذا الوضوء الثاني بعد الصلاة ما تقدر، الصلاة الثانية صلاة العصر ما تستند الى الوضوء الاول، لان الوضوء الاول قلنا باطل لو فرضنا تركنا عضوا من اعضائه، فالوضوء الاول والصلاة الاولى باطلة، واضح، حينئذ الصلاة الثانية هل يمكن ان ندخل فيها بالوضوء الاول بالوضوء؟ فحينئذ الصلاة الثانية هل نستطيع ان ندخل بها
بالوضوء الثاني التجديدي الندبي لو لا؟ الجواب نعم. ليش لا؟ الصلاة الثانية صحيحة لأن الوضوء الثاني هم صحيح ويمكن أن ندخل الصلاة بواسطته. واضح؟ ليش؟ لأن الوضوء وإن كان تجديدي هذا الثاني إلا أنه قلنا أنه في الوضوء التجديدي أو بالوضوء التأسيسي الأول على مبنانا من اشترط أكثر من نية القربة، من اشترط نية الاستباحة. خوب الوضوء الثاني التجديدي بنية قربة لو لا؟ نعم، وين في أوله نية القربة، إذن يمكننا أن ندخل فيه بالصلاة. إذن الصلاة الثانية صحيحة سواء كان الوضوء الأول صحيح فهي مستندة إلى الوضوء الأول، واضح، أو كان الوضوء الثاني صحيح فهي مستندة إلى الوضوء الثاني، والوضوء الثاني على المبنى الأول يعني على مبنى اشتراط فقنية القربة وعدم اشتراط نية الإباحة ورفع الحدث السابق، ها حينئذ هذا الوضوء الثاني صحيح ويبيح الصلاة، يمكن الدخول بالصلاة بواسطته لأن كل ما مشترط فيه هو القربة والقربة موجودة فيه. إذن الصلاة الثانية صحيحة على كل حال والأولى باطلة لاحتمال أن تكون قد استندت، طبعا حتما هي استندت إلى الوضوء الأول، ويحتمل أن يكون الوضوء الأول باطل لأنه ترك عضو من أعضائه. لذلك قال ولو صلى كل واحدة من الطهارتين منهما صلاة، صلى صلاة وحدة وراء الوضوء الأول وحدة وراء الثاني، لكن يحتمل أن يكون، لكن يدري يتذكر أن واحد منهما، واحد من الوضوءين باطل بسبب ترك عضو من أعضائه، قال أعاد الأولى فقط الأولى باطلة بناء على الأول، يعني بناء على المبنى الأول وهو اقتصارنا على نية القربة في الوضوء. خب الوضوء الثاني بنية قربة، إذن الصلاة الثانية صحيحة، فقط الصلاة الأولى نعيدها. واضح؟ لأن الصلاة الثانية قلنا لو مستند للوضوء الأول يعني الوضوء الأول صحيح، خب الصلاة الثانية صحيحة. إذا الوضوء الأول مو صحيح الوضوء الثاني صحيح، خب تستند إلى الوضوء الثاني صلاة هم صحيحة، لكن الأولى حتما ما مستندة إلا إلى الوضوء الأول، والوضوء الأول يحتمل أن يكون باطلا فهي باطلة على كل حال. واضح؟ فتعاد. إذا قال أعاد الأولى الصلاة الأولى بناء على الأول، أما الصلاة الثانية فصحيحة بناء على الأول من الأول وهو اشتراط نية القربة في الوضوء دون نية إباحة الصلاة ورفع الحدث السابق. واضح؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، أما هذه المسألة الأخرى، مسألة أخرى مختلفة هذه جدا لكن إلها ربط مقدار بالمسألة السابقة، وهي لو توضأ وضوءين، توضأ وضوءين لكن وصلى صلاتين بعدهم، صلى صلاتين بعدهم يعني صلاة بعد الوضوء الأول الواجب وصلاة بعد الوضوء الثاني المستحب يعني التجديدي، وقلنا الوضوء الثاني على مبنى المصنف يجوز الدخول به بالصلاة لأن ما مشروط الوضوء بصورة عامة، كل وضوء ما مشروط إلا بالقربة والوضوء الثاني به قربة، إذن يمكن الدخول به بالصلاة. لكن بعد ما توضأ وضوءين وصلى صلاتين تذكر أنه أحدث حدثا عقيب واحد من الوضوء، بعد واحد بعد أحد الوضوءين كان قد أحدث حدث يعني خرج من عند ريح. مسألة أخرى، مسألة السابقة كانت ذكر أنه أخل بأحد الوضوءين يعني ترك جزءا من أجزاء أحد الوضوءين، هاي المسألة لا، كل وضوء منهم تام لكن هو أحدث خرج من عند ريح بعد واحد من الوضوءين، لو بعد الوضوء الثاني لو بعد الوضوء الأول. واضح؟ إن هو لا يعلم بعد أيهما أحدث، هنا ماذا يفعل؟ إذا صلى صلاتين بعد هذين الوضوءين، واضح، مختلفتين بالعدد، عدد الركعات، يعني صلى صلاة المغرب بعد الوضوء الأول وهي 3 ركعات عدد ركعاتها 3، وصلى صلاة العشاء بعد الوضوء الثاني التجديدي وهي 4 ركعات، الصلاتين مختلفتين بالعدد، واضح، يعني بعدد الركعات، هنا حكمه أنه يعيد كلا الصلاتين. واضح؟ يعيد كلا الصلاتين طبعا ويتوضأ مرة أخرى لهاتين الصلاتين اللتين سيعيدهما، واضح؟ هذا فرض. الفرض الآخر لو نفس الشيء، توضى وضوئين، صلى صلاتين، لكن وأحدث أيضا بعد لو الوضوء الثاني لو الوضوء الأول ما يدري، لكن هو متيقن أحدثها، لكن صلى صلاتين متفقتين بالعدد بعدد الركعات، واضح؟ يعني صلى مثلا صلاة الظهر ورا الوضوء الأول وصلاة العصر بعد الوضوء الثاني، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، الصلاتان متفقتان بالعدد، واضح؟ فهنا ماذا يفعل؟ يتوضأ ويصلي صلاة واحدة ينوي فيها لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر، وإنما ينوي بها ما في ذمته. ذمته مشتغلة بصلاة رباعية، لا الظهر لا العصر، فهو ينوي ما في الذمة ويصلي صلاة واحدة. لماذا؟ لأن بالواقع هو عند وضوء واحد باطل، احتمال يكون عنده وضوء واحد باطل، لأن إذا الوضوء الأول وراء أحدث يعني الصلاة الأولى فقط باطلة، أما الصلاة الثانية فليست باطلة لأن توضأ لها وضوءا تجديديا، فيحتمل أنه لا الأولى لا الثانية باطلة، مو كلاهما باطلة، لأن هو أحدث مرة واحدة بعد أحد الوضوءين. فإذا كانت الصلاتان مختلفتان عددا ما يقدر يصلي لا ثلاثية يعني المغرب، ولا يقدر يصلي رباعية، لأن إذا يصلي ثلاثية خاف العشاء هي الباطلة، فالثلاثية ما تجزي عن العشاء. إذا صلى رباعية خاف المغرب باطلة، يعني الأولى يعني الوضوء الأول باطل، يعني أحدث بعد الوضوء الأول، والصلاة الرباعية ما تجزي عن الصلاة الثلاثية، واضح؟ ما تسد مسد الصلاة الثلاثية عن صلاة المغرب. إذا مختلفتا، إذا كانت الصلاتان مختلفتين عددا في عدد الركعات يعيدهما معا، يصلي صلاتين هم مغرب هم عشاء مع وضوء جديد. لكن إذا صلاة واحدة، إذا الصلاة عفوا الصلاتان كانتا متفقتان بعدد الركعات، واضح؟ فهو يعلم ببطلان أحد الصلاتين فيصلي صلاة واحدة رباعية تسد مسد تلك الصلاة التي كانت قد بطلت، فقط صلاة واحدة. لذلك قال ولو أحدث عقيب طهارة، واضح؟ منهما يعني من الطهارتين، منهما يعني من إحدى الطهارتين، لو أحدث بعد طهارة منهما يعني من الطهارتين، بعد وحدة من عدهن، بعد وضوء من الوضوءين أحدث، لو بعد الوضوء الأول حينئذ الوضوء الأول باطل وحدة، لو أحدث بعد الوضوء الثاني حينئذ هم الوضوء الثاني باطل هم الوضوء الأول يصير باطل، لكن الوضوء الأول قبل أن يحدث صلى به صلاة صحيحة، واضح؟ إذن إذا أحدث عقب الوضوء الأول يكون الوضوء الأول باطل والصلاة التي بعده باطلة، والصلاة الثانية والوضوء الثاني صحيحات، لكن إذا أحدث بعد الوضوء الثاني فالصلاة الثانية باطلة، الوضوء الثاني باطل، لكن الصلاة الأولى صحيحة لأن صارت قبل الحدث، واضح؟ هذا بعد خلاصة أخرى مرة أخرى، أنت إذا حبيت اكتبها حتى تقدر تحفظها. قال ولو أحدث عقب طهارة يعني وضوء منهما من الطهارتين ولم يعلمها بعينها، ما يعلم أنه هذه الطهارة الأولى أحدث بعدها لو الطهارة الثانية ما يدري، أعاد الصلاتين، لكن ماذا؟ كيف؟ إذا اختلفتا عددا يعني بعدد الركعات كما وضحنا، يعيد مثيناته لأنه ما معلوم لو المغرب لو العشاء، إذا كانت المغرب باطلة خوب العشاء إذا يصليها ما تسد مسد المغرب، إذا العشاء باطلة ويصلي والمغرب صحيح المغرب ما تسد مسد العشاء، إذا الثيانات يحتمل أن يكون باطلتان وليست إحداهما تسد مسد الأخرى، لأن كل منهما ذات ركعات مختلفة عددا عن الأخرى، إذا يعيد كلا الصلاتين، وإلا يعني وإن كانت الصلاتان متفقتان في عدد الركعات فصلاة واحدة يصلي بعد تلك الصلاتين صلاة واحدة ثالثة بعد الصلاتين الرباعيتين، يصلي صلاة واحدة ينوي بها ما في الذمة، لا ينوي الظهر ولا ينوي العشاء كما بينا، ينوي ما في الذمة
واضح؟ هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا، لو صلى المصلي بطهارة بوضوء ماكو شيء، ثم أحدث وراء الصلاة، وراء الصلاة أحدث خرج من الريح ماكو شيء لحد الآن، صلاة وضوء صحيحات منتهى إلى الآن بطل وضوء، لكن خوف صلاته كانت قبل الحدث فصحيحة، ثم بعد ذلك اتوضى مرة أخرى لأن أحدث، فتوضى مرة أخرى جدد وضوء ثاني بعد ذلك الحدث وبعد أن صلى صلاة صحيحة، وصلى صلاة أخرى وصلى صلاة ثانية، هاي الصلاة الثانية هم صحيحة لأن جاءت بعد الطهارة الثانية بعد الوضوء الثاني، لكن هاي المشكلة، ذكر أنه أخل بأحد الأعضاء لو من الوضوء الأول لو من الوضوء الثاني، ناسي مثلا مسح الرأس لو من الوضوء الأول لو من الوضوء الثاني، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل هنا؟ صلى صلاة توضى وصلى ثم أحدث ماكو شيء، إنه بتوضى وصلى ماكو شيء، اثنين صحيحات، لكن اتذكر أنه واحد من الوضوءين بغلط لم يمسح فيه الرأس، هنا ماذا يفعل؟ أيضا هنا نفس الحل، يقول نفس الحل، إذا صلاتين مختلفتين بالعدد يعيدهم اثنيناتهم، لأن يحتمل الصلاة الأولى وضوءها باطل، كذلك يحتمل الصلاة الثانية وضوءها باطل، فيعيدهم اثنيناتهم، وإذا اتفقت الصلاتين بعدد الركعات يعني كلاهما رباعية مثلا، وحدة الظهر وحدة مالت العصر، فيصلي صلاة واحدة بنية ما في الذمة، لا ينوي بها العصر ولا ينوي بها الظهر، واضح؟ ينوي ما في الذمة، نفس الحل، لذلك قال وكذا، يعني نفس الحل، نفس الحل اللي ذكرناه، لو صلى بطهارة ثم أحدث ماكو شيء، صلى بطهارة ثم أحدث ماكو شيء، وجدد طهارة توضى النوب ثم صلى أخرى، صلى صلاة أخرى هم ماكو شيء، لكن هنا المشكلة، وذكر أنه أخل بواجب، مثل واجب مسح الرأس أخل به لم يمسح رأسه، من إحدى الطهارتين لو من الطهارة الأولى الوضوء الأول لو من الوضوء الثاني، حينئذ يحتمل كل من الوضوء الأول والصلاة الأولى باطلة، وكذلك الوضوء الثاني والصلاة الثانية باطلة، فنفس الحل، إذا اتفقتا عددا يصلي واحدة، واضح؟ بنية ما في الذمة، إذا اختلفتا عددا يصلي صلاتين من جديد، مغرب وعشاء، واضح؟ هذه مسألة. مسألة بقت تقريبا أخيرة ومشابهة للمسألة السابقة، انظر هذه المسائل جدا صعبة، أصعب تقريبا ما في هذا الجزء، لو إنسان صلى خمس صلوات وتطهر خمس طهارات، خمس وضوءات، واضح؟ الصبح توضى لها، صلى الظهر أيضا مع وضوء خاص بها، صلى العصر مع وضوء خاص بها، وهكذا بقية الصلاة، لكن بعدين تيقن ورا ما صلى كلهن الظهر المغرب العشاء الصبح، تيقن بأنه واحد من تلك الوضوءات الخمسة بخلل بغلط ما ماسح به الرأس، واحد منهن بس ما يدري ياهو، الوضوء مع صلاة الصبح الوضوء مع صلاة العصر ما يدري، هنا ماذا يفعل؟ يقول يعيد ثلاث فرائض، ثلاث فرائض فقط، واحدة ثلاثية يعني مثل صلاة المغرب، يعني هي صلاة المغرب بالنتيجة ست مسد صلاة المغرب، لأن خاف صلاة المغرب هي الباطلة، خاف وضوءها هو الباطل، وصلاة ثنائية عوض عن صلاة الصبح لأن خاف صلاة الصبح وضوءها باطل، ووحدة رباعية، هاي رباعية عما في الذمة، هذه الرباعية تسد مسد الظهر إذا كانت الظهر هي الباطلة، وإذا كانت العصر هي الباطلة والظهر صحيحة، هذه الرباعية اللي راح تصليها تسد مسد العصر، إذا كانت العشاء بالواقع هي الباطلة والبقية صحيحات، هاي الصلاة الجديدة الرباعية راح تسد مسد العشاء، واضح؟ اقرأ معي اتضح أكثر. ولو صلى الخمسة، خمس فرائض، خمس طهارات، يعني بخمس طهارات، خمس وضوءات، وتيقن فيما بعد ورا ما خلص الصلوات والطهارات كلها، وتيقن أنه أحدث يعني خرج من الريح مثلا عقب إحدى الطهارات، لكن ما يدري يا طهارة، يعني واحدة من الطهارات باطلة، واحدة من الصلوات اللي بعد تلك صلاة بعد تلك الطهارة الباطلة أيضا باطلة، ماذا يفعل؟ أعاد ثلاث فرائض، ثلاث صلوات يعيد، صلاة ثلاثا ثلاث ركعات
بمكان صلاة المغرب باحتمال صلاة المغرب باطلة، واثنتين وصلاة اخرى فريضة اخرى ذات ركعتين، واربع وصلاة اخرى ذات اربع ركعات عما في الذمة، حتى تسد مسد الباطل الرباعي. اذا كان الظهر رباعي خب باطل هاي تسد مسد، العصر اذا كان باطل هاي تسد مسد، اذا كانت العشاء باطلة هاي الصلاة الرباعية عما في الذمة تسد مسدها. قال وقيل يعيد خمسا، خمس صلوات كلها يعيدها، لكن قال والاول اشبه، اشبه بادلة الشريع. الى هنا انتهت احكام الوضوء، ثم يدخل في الجانب الثاني وهو الغسل. واضح اخواني؟ هذا الموضوع اللي قرأناه قبل قليل صعب جدا اعترف، لكن وضحناه بشكل جيد وبمراجعة امهات الكتب الشارحة لهذا الموضوع، وما بقى بي نقص ابدا ان شاء الله. ما عليك الا ان تلزم ورق وقلم وتكتب رؤوس الاقلام بشكل نقاط حتى يتضح لك الامر اكثر واكثر ان شاء الله. اصبر، العلم يحتاج الى صبر، ومن الان فصاعدني تيكي موارد صعبة تحتاج الى تأني، تحتاج الى اعادة الشريط مرة اخرى تسمع. على كل حال هذا لابد منه، لابد من الصبر على نيل العلم، على شيء سهل. الجانب الثاني في الغسل نقرأ قليل من عنه. الغسل هي كما ذكرنا سابقا فيه الواجب وفيه المندوب. الواجب ستة اغسال: غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، استحاضة المتوسطة والكثيرة، وغسل النفاس، وغسل مس الاموات، وغسل نفس الاموات. الميت لازم نغسله، هذا هم غسل واجب. ستة اغسال هذه نقرأها. الجانب الثاني في الغسل وفيه الواجب والمندوب. الاول الواجب، الغسل الواجب. فالواجب ستة اغسال: غسل الجنابة، واضح، بعدين راح نوضحها اكثر واحكامه، الان فقط نفهرس الموضوع. والحيض، غسل الحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف، وهي الاستحاضة المتوسطة والكثيرة كما سيأتي. الكرسف هو القطمة. المرأة لو عندها استحاضة وراء الحيض، لو استحاضة قليلة فما بها غسل، فيها فقط وضوء، لو استحاضة متوسطة ففيها الغسل، لو استحاضة كثيرة ففيها الغسل. كيف تعرف الاستحاضة اذا كانت قليلة، لو كانت متوسطة، لو كانت كثيرة؟ تدخل المرأة كرسف، كرسف في فرجها، يعني قطمة كبيرة في فرجها. اذا تبلل فقط مقدم القطمة فهذه تبلل بالدم، فهذه استحاضة قليلة لا توجب الغسل. اذا تبللت كل القطمة، واضح، كل القطمة تبللت بالدم، فهذه استحاضة متوسطة توجب الغسل. اذا تبللت القطمة كلها وخرج الدم، يعني ثقب الدم، ثقب القطمة وخرج الى الخارج، فهذه استحاضة كثيرة ايضا توجب الغسل. هذا معنى تثقب الكرسف، يعني الدم يثقب الكرسف، يدخل في داخل الكرسف في داخل القطمة، واضح. اما الاستحاضة القليلة فلا يدخل الدم في داخل القطمة، فقط يبلل مقدم القطمة. والنفاس، النفاس ايضا يوجب الغسل. ومس الاموات من الناس، الحيوان الميت اذا تمسه ما يوجب الغسل، واضح، ما يوجب الغسل، غسل الجسم كله هذا الشر. الا اذا مسست الحيوان الميت عن بلل يوجب غسل نفس الايد اللي مست الحيوان عن بلل، ما يوجب غسل كامل. قال ومس الاموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم. الميت او الميموت اذا تمسه ما ينقشك، ما يوجب الغسل عليك، لكن بعد ان يبرد جسمه تذهب حرارة الحياة ويبرد جسمه حينئذ، اذا مسسته تصبح نجسا يجب عليك الغسل. قال وغسل الاموات، ايضا الميت يجب ان نغسله كما هو واضح. وبيان ذلك في خمسة فصول: الاول في الجنابة، والنظر في السبب يعني سبب الجنابة، والحكم حكم الجنابة، والغسل كيفية الغسل. هذا نأتي عليه واحد واحد. اما سبب الجنابة فامران، واحد من اثنين يسببا حصول نجاسة الجنابة في الجسم نشط، وهذا ما نأتي عليه ان شاء الله في الدرس اللاحق. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.